الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله، وكونوا مع الصادقين، اصدقوا الله في عقائدكم وفي نياتكم، في أقوالكم وفي أفعالكم، عاملوا الله تعالى كما أمركم أن تعاملوه به، اعبدوه مخلصين له الدين، التزموا شريعته غير مغالين ولا مفرطين، انصروا الله بالانتصار على أنفسكم الأمارة بالسوء، والتغلب على أهوائكم التي تهوي بكم إلى النار. انصروا الله تعالى بالغيرة على دينه وحمايته والذود عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فيا أمة القرآن، يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا أمة التوحيد والإيمان، إنما سمعتم من هذه الآيات الكريمة وهذه الوعود المؤكدة الصادقة، إنها لكلام ربكم العليم القدير القوي العزيز. ولقد صدق الله وعده وأنجز نصره وهزم الأحزاب وحده. لقد كان ذلك حينما كانت الأمة الإسلامية قائمة بالشرط المشروط عليها للنصر: تؤمن بالله ورسوله، وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالنصر من عند الله جل وعلا، لأنها تؤمن بأن لله وحده عاقبة الأمور، لا ترهب الأعداء ولا تخاف من قواهم المادية، وإنما تقابل عددهم بشجاعة، وعددهم بما هو أقوى وأعتى، وأفكارهم وتصرفاتهم الماكرة بما هو أدهى وأنكى، متبعين بذلك أمر الله جل وعلا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، معتمدين في ذلك على الله جل وعلا. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. مؤمنين بقول من بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو يجير ولا يجار عليه، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولهذا أتم الله لهم النصر في مواطن تزيغ فيها الأبصار، وتنحل الأفكار، وتنقطع الحيل. وهذان مثلان لهذا الأمر: أحدهما نصر في الدفاع والخلاص، والثاني نصر في الطلب والغلبة. أما الأول ففي غزوة الأحزاب حين تألب الأحزاب من قريش ومن مالأهم من كفار العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاصروا المدينة في نحو 10,000 مقاتل، ونقضت يهود بني قريظة العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأعداء على المدينة كما وصفهم الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قرابة شهر، وأصاب المسلمين من الجوع والتعب والبرد ما كان من أعظم الابتلاء، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، كما في الصحيحين. ثم أرسل الله جل وعلا عليهم ريحا شرقية باردة شديدة لم تبق لهم خيمة ولا نارا ولا قرارا. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، أي زمنا طويلا، في ليلة ذات ريح شديدة وقر، يعني بردا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فلم يتقدم أحد من شدة البرد والجوع والخوف. ثم عادها صلى الله عليه وسلم الثانية والثالثة، ثم قال: يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم. قال حذيفة: فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني باسمي. فقال: يا حذيفة اذهب فأتنا بخبر القوم ولا تدعرهم علي ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال: فمضيت كأنما أمشي في ديماس، أي كأنما أمشي في حمام، أي في جو دافئ هادئ لا برد ولا ريح. فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قرارا ولا تبقي لهم خيمة ولا نارا. فإذا أبو سفيان رضي الله عنه كان يومئذ كافرا يصلي ظهره بالنار، فأردت أن أرميه ولو رميته لأصبته، فذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تذعرهم علي ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. فرجعت ولو أردت أن أرميه لرميته ولأصبته، ولكني ذكرت قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي في مثل الحمام، يعني في جو دافئ هادئ، فأخبرته بخبر القوم، فلما فرغت قررت، أي أصابني البرد، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كان يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. ثم تفرق الأحزاب خائبين خاسرين كما قال رب العالمين: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم، كما في صحيح البخاري. أما يهود بني قريظة الذين نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهم آخر قبائل اليهود في المدينة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه فورا، وحاصرهم نحو 20 ليلة حتى نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى نساؤهم وذريتهم، وأن تقسم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، بنحوه في الصحيحين. فجيء بالمقاتلة مكتفين، فضربت أعناقهم، وكانوا بين 700 و800، وسبيت نساؤهم وذريتهم، وغنمت أموالهم. فقال الله جل وعلا فيهم: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. هذا مثال لنصر الله تعالى المؤمنين في الدفاع والخلاص مما لا طاقة لهم به، أما نصره إياهم في طلبهم وجهادهم وغلبتهم، فقد ذكر المؤرخون أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي فتح الله تعالى على يديه أكثر بلاد فارس، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجب دعوته وسدد رميته، لما تابع الفرس يفتح بلادهم بلدا بلدا، وكانوا محتلين العراق، فوصلوا إلى نهر دجلة فعبروها إلى عاصمتهم المدائن، ولم يتركوا للمسلمين جسورا ولا سفنا. فلما وصل سعد إلى النهر بعساكر الإيمان أخبرهم أنه عازم على العبور إلى الفرس على ظهر الماء، فاقتحم بفرسه النهر والنهر يجري ويقذف بالزبد، واقتحم الناس مع سعد رضي الله عنه، لم يتخلف منهم أحد، فجعلت خيولهم تمشي بهم على الماء، وهم يتحدثون على ظهورها كأنما تمشي على ظهر الأرض. فإذا تعب فرس أحد منهم قيض الله له مثل الصخرة الكبيرة يقف عليها ليستريح حتى عبروا النهر. فلما رآهم الفرس ولوا هاربين، وتركوا بلادهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، وتحقق قول رب العالمين: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولما وصل خمس الغنيمة إلى عمر رضي الله عنه في المدينة ونظر إليه لكثرته، قال: إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال له علي رضي الله عنه: إنك عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. فهذا مثال من نصر الله تعالى للمؤمنين في طلبهم لعدوهم وغلبتهم بما لا طاقة لهم به. فمن يتصور أن النهر الممتلئ ماء يمشي عليه المجاهدون بخيولهم حتى يعبروا إلى الجانب الآخر؟ ولكن ذلك ليس بعزيز على الله تبارك وتعالى، فإنه القادر على كل شيء. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. هكذا ينادي تعالى المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، فيعدهم هذا الوعد الذي لا يخلف. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعدهم هذا الوعد المتضمن أمرين هامين، كل أمر يتضمن شيئين: الأمر الأول النصر وتثبيت الأقدام، والثاني ذل أعدائهم وضلال أعمال هؤلاء الأعداء حتى يصبحوا يتخبطون في قراراتهم لا يهتدون سبيلا، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لقد وعد الله الذين آمنوا بهذين الأمرين، لكن بشرط أن ينصروا الله. فماذا يعني نصر الله؟ لقد بيّن تعالى ذلك بقوله: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فإذا كانت هذه حال المؤمنين بعد التمكين في الأرض، فليبشروا بالنصر العزيز والفتح المبين، لأنهم نصروا الله تعالى فنصرهم. ولنستمع إلى هذه الحال التي علق النصر بها. هذه الحال تشتمل على أوصاف أربعة: الأول إقامة الصلاة بأن يأتوا بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها، ويكملوا ذلك بمكملاتها، يقومون إلى الصلاة بنشاط وشوق لا كحال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يؤدون الصلاة في وقتها مع الجماعة إن كانوا رجالا، يسبغون الطهور، يقومون بين يدي الله تعالى بخشوع وهو حضور القلب وسكون الجوارح، يناجون الله في صلاتهم بذكره وقراءة كلامه ودعائه والتضرع إليه، يقيمون الركوع والسجود والقيام والقعود، يستحضر الواحد منهم ما يقوله في صلاته من قراءة وذكر ودعاء. فهل منا من أقام الصلاة على الوصف المطلوب؟ إن منا من لا يقوم إلى الصلاة إلا بكسل وفتور، إن منا من لا يقيم القراءة، ومنا من لا يقيم الركوع ولا القيام منه ولا السجود ولا الجلوس بعده، إن منا من لا يحافظ على الطهارة للصلاة، إن منا من لا يحافظ على الجماعة، إن منا من لا يحافظ على الخشوع، تجد قلبه يهيم في كل واد، وتجده كثير الحركة، حتى إن من يراه يقول: هل هو في صلاة؟ إن من الناس من لا يصلي الصلاة إلا بعد خروج وقتها، تجده يتقلب بنعمة الله على فراشه نائما، ولو كان له شغل في دنياه لبادر إليه قائما. الوصف الثاني إيتاء الزكاة، والزكاة هي النصيب الذي فرضه تعالى في الأموال الزكوية لأصناف مخصوصين يجمعهم أنهم محتاجون أو محتاج إليهم، فيبذل الزكاة طيبة بها نفسه، محتسبا أجرها على الله، مؤمنا بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبقوله جل ذكره: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهل منا أحد آتى الزكاة على الوجه المطلوب؟ إن منا من يغلبه الشح فلا يؤتي الزكاة، إن منا من يؤتي الزكاة مكرها حتى لا يشعر أنها غرامة وخسران، إن منا من يؤتي الزكاة على وجه ناقص، يختار الرديء من ماله فيؤديه، لا يحرص على إحصاء ماله ولا يدقق حسابه، إن منا من يحابي بزكاته قريبه أو صهره أو صديقه فيعطيهم الزكاة مع أنهم ليسوا من أهلها. ومن أعطى الزكاة شخصاً وهو يعلم أنه يغلب على ظنه أنه ليس من أهلها فإنها لا تجزئه، ولا تبرأ بها ذمته، ولا يجزئ إعطاؤها إلا لمن تعلم أو يغلب على ظنك أنه مستحق لها. الوصف الثالث من أوصاف الموعودين بالنصر أنهم يأمرون بالمعروف، والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله، ولم يأمروا بالمعروف إلا وقد قاموا به. هذا مقتضى العقل، فإن العقل يقتضي أن تفعل ما تأمر به غيرك إذا كنت أهلاً له. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إنهم يأمرون بالمعروف امتثالاً لأمر الله، وإحياءً لشريعة الله، وإصلاحاً لعباد الله. إنهم يأمرون بالمعروف لأنهم يحبون أن تظهر شريعة الله في أرض الله وفي عباد الله. إنهم يأمرون بالمعروف لأنهم فعلوه فأحبوا للناس ما يحبون لأنفسهم، وذلك من تمام الإيمان. فلا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الوصف الرابع النهي عن المنكر، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله من كبائر الذنوب وصغائرها، ولم ينتهوا عن المنكر إلا وهم منتهون عنه. هذا مقتضى العقل، فإن العقل يقتضي أن تنتهي عما تنهى الناس عنه إذا كنت في مثل حالهم. إنهم ينهون عن المنكر حماية لشريعة الله، وتهذيبا لعباد الله، وامتثالا لأمر الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إنهم ينهون عن المنكر خوفا من أن تحل عليهم اللعنة لو لم ينهوا عن المنكر كما حلت على بني إسرائيل. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فهل منا من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إن منا من لا يأمر أهله وأولاده بمعروف ولا ينهاهم عن منكر فضلاً عن غيرهم. إن منا من يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بطائفة معينة. إن منا من يقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن منا من يرى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يساعده، بل منا من يكون ضده فيثبطه ويرجف به، يساعد صاحب المنكر عليه، وربما يشهد معه شهادة زور يستوجب عليها عقوبة الله جل وعلا. إن علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نرجع إلى الله جل وعلا بالتوبة إليه والتخلي عن معصيته والتشمير في طاعته وتحقيق تقواه وتحقيق قصد الإخلاص له تعالى في جميع الأحوال، حتى نستحق ما وعدنا الله به من النصر على أعدائنا وحماية الله لنا، فهو نعم المولى ونعم النصير. إخلاص لا بد منه. التقى الفضيل بن عياض بعبد الله بن المبارك على باب بني شيبة في الحرم المكي، فقال ابن المبارك للفضيل رحمهما الله: يا أبا علي، ادخل بنا المسجد حتى نتذاكر. فقال له الفضيل: إذا دخلنا المسجد أليس تريد أن تحدثني بغريب ما عندك وأحدثك بغريب ما عندي من العلم؟ قال: بلى. قال له: فأي شيء من الإخلاص يبقى إن تزينت لي وتزينت لك؟ فقال له ابن المبارك: أحييتني أحياك الله. فانصرفا ولم يدخلا المسجد. كان الأوائل يخفون أجمل عباداتهم لكي تبقى بينهم وبين ربهم مخافة أن يداخل أنفسهم العجب وتطلب الثناء من الناس فتفسد تلك العبادة. 30 سنة وزين العابدين علي بن الحسين يحمل أكياس الصدقات والطعام ليلاً على ظهره إلى بيوت الفقراء دون أن يعلم بذلك أحد. ولما مات وغسلوه وجدوا على ظهره أثر حمل الأكياس، وافتقد الفقراء ما كان يأتيهم، فعلموا أنه صاحب الصدقات. وصام داود بن أبي هند 40 سنة دون أن يدري به أهله. كانت زوجته تعد له غداء وتحسبه على غير صيام، فيمضي إلى دكانه في السوق ويتصدق بغدائه على الفقراء، فإذا عاد مساء إلى منزله أكل مع أهله يحسبونه يتعشى وما هو إلا طعام إفطاره. حدث بهذا الذهبي في السير. والأصل أن يخفي المرء حسناته ما استطاع كما يخفي سيئاته، لأنه لا شيء أحب إلى الله تعالى من الخبايا الصالحة، لأنها أريد بها وجهه سبحانه وحده. ثم بعد ذلك الأمر لله من بعده كما هو من قبل، وإن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك، والأجر واحد. ولا تخف على حظك، يكفيك أن الله إذا أحبك نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه. ثم ينادي جبريل في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم يوضع له القبول في الأرض. ولله در الإمام أحمد كان يدعو: اللهم أمتني دون أن يعرف بي أحد من خلقك، فمات ولا يجهله أحد من خلقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمخطئ جدا من ينظر إلى معركة سيناء والجولان المظفرة التي عاشها وما زال يعيشها كل عربي به خلجة وخلية من أعصابه ووجدانه تنبض بذلك الحدث، وبكل نبضة وومضة في قلبه وكيانه، مخطئ هو جدا حين ينظر إليها في إطارها الضيق وفي أبعادها المحلية كمجرد النقيض الموضوعي المباشر لمعركة يونيو 67. مخطئ جدا من يظن عبورنا إلى سيناء أمرا ستقتصر دلالته في النهاية على إزالة آثار العدوان، أو أن العودة إلى سيناء والجولان تعني مجرد العودة إلى ما قبل 5 يونيو، أي إلى حدود وأوضاع وتوازنات 4 يونيو. كلا، ليست حرب أكتوبر التحريرية العظمى والماجدة مجرد المكافئ الموضوعي أو الرد الاستراتيجي على نكسة يونيو، وليس 6 أكتوبر مجرد نسخ أو ناسخ ليوم 5 يونيو الحزين. إن التاريخ يسجل 6 أكتوبر كأخطر وأفعل، مثلما هو أعظم وأروع تحول مؤثر في تاريخ الصراع العربي اليهودي المفعم، وبالتالي في تاريخ العرب جميعا، ومن ثم ودون إفراط في المبالغة في تاريخ العالم المرئي كله. لقد أراد العدو أن تكون المعركة 4 نسخة مكررة من معركة يونيو، فجعلها الله تعالى نسخة مقلوبة معكوسة منها. لقد استوعبنا نحن درس يونيو وتجربته المريرة، وتركنا للعدو أن يمارس بهلوانياته الدعائية في المباهاة والتفاخر وعبادة الذات، وأن يجتر نرجسيته علنا، فكان حتما وحقا أن يدفع ثمن النصر الرخيص الذي سرقه في غفلة من زمن. ويمكن القول هنا إن انتصار دولة الكيان السهل في 67 كان أكبر أعدائها وأخطر ما تعرضت له في حياتها، وأن هزيمة 67 علمت العرب دروساً كثيرة، وكانت أفضل حلفائهم في الحرب الرابعة أي في حرب أكتوبر، وهكذا انطبقت على الصراع العربي الصهيوني قاعدة أثبتها التاريخ العسكري أكثر من مرة، وهي أنه يندر أن يتعلم المنتصر الكثير من انتصاره، أما المهزوم فهو أكبر المتعلمين من الهزيمة. وفي المعنى نفسه قالت الديالتيليجراف وقتها إن العرب قد استفادوا من هزيمة 67 بأفضل مما تعلم الإسرائيليون من انتصارهم. حين اختلس العدو نصره السهل الرخيص في يونيو سنة 67 كان تقديره أن تلك هي آخر الحروب، وأنهم قد أصبحوا سادة المنطقة نهائياً وإلى الأبد، وأن حالة لا حرب ولا سلم باقية لعشر سنوات قادمة على الأقل، وأن العرب على الطريق إلى التسليم وتوقيع صك الاستسلام. وعليه جلس إلى جانب الهاتف في انتظار مكالمة من المهزومين يضعون بها أنفسهم تحت تصرفه، أو كما وضعها ديان صاحب تلك الكلمة الشهيرة: إنها الحرب التي أنهت كل الحروب، ولم يبقى أمام العرب إلا طلب المقابلة لتقديم فروض الطاعة، لا سيما أنهم يعرفون رقم التليفون والعنوان 31 شارع كابلان بالقدس. هكذا لم يعد السؤال الذي يؤرق العدو هو ما إذا كانت إسرائيل قد وجدت لتبقى، بل أصبح ما إذا كانت الإمبراطورية الصهيونية التي هي بقيت لتوجد. لقد فتحت سيناء والضفة الغربية والجولان، هكذا وقره في قرارة قلوب الأعداء، فتحت الطريق من النيل إلى الفرات وإلى أرض إسرائيل وإلى إسرائيل الكبرى. غير أن الصمود ورفض الهزيمة على سلبيته الآنية حرم العدو من جني ثمار العدوان، فوجد أن أصابعه إنما تتقبض على نصر عسكري ساحق لكنه عقيم بلا نصر سياسي يتوجه. وعلى الفور أصبحت سياسة العدو الفعلية المعلنة أو المبيتة لا يهم، صارت سياسة الأمر الواقع، سياسة الضم الزاحف أو الضم البطيء كما وصفها بعض قادته. وكان من الواضح تماماً للجميع أن العدو قد قرر البقاء إلى ما لا نهاية في الأراضي المحتلة الجديدة، وأن الأمر ليس إلا دورة أخرى من دورات التوسع الإقليمي العقدي العقدي المرسوم، لا رجعة فيها ولا عودة عنها إلى حدود ما قبل يونيو. ولكن في 8:05 من مساء 6 من أكتوبر كان هذا الصرح الشاهق من البارانويا السياسية قد انهار، وتقوضت أسسه وقلعت جذوره، وانهارت الأسطورة وانهار بناؤها مرة واحدة، وانهار بناتها أيضا في ساعات 6 تاريخية غير الله بها وجه التاريخ بل والجغرافيا، نسخت الماضي بكل سوالبه وسوآته، ونسجت المستقبل بكل آماله المشرقة. لهذا كان لا بد أن يعد 6 أكتوبر نقطة التحول العظمى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي جميعا، ما كان منه وما سيكون. قال تعالى: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ثق بالله، إن في تأخير الأعطيات حكمة، وإن غابت عنك بعض الأشياء لو حصلنا عليها باكراً لأضعناها. إن التوقيت جزء من الإجابة، ولكن الإنسان عجول، وفي المنع رحمة وإن لم تدركها. وكم بكينا على أشياء نريدها بشدة ثم مضى الوقت فاكتشفنا أن الخير كان في ألا نعطاها. مع الوقت ستعرف حكمة الله في كل شيء حدث لك، مع الوقت ستعرف أن ما أراده الله لك كان خيراً مما أردته لنفسك. في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي قال: كان بعض الأغنياء كثير الشكر، فطال عليه الأمد وعصى ربه، فما زالت نعمته ولا تغيرت حالته مع أنه لا يشكر ربه جل وعلا. فقال: يا رب، تبدلت طاعتي وما تغيرت نعمتك. فهتف به هاتف: يا هذا، لأيام الوصال عندنا حرمة حفظناها وضيعتها، لأيام الوصال عندنا حرمة حفظناها وضيعتها. تأملوها بعمق، لأيام الوصال حرمة، فإذا انتهت العلاقة وزال الود وخبى الحب فمسموح ألا نكون أحبة، ولكن من العيب، كل العيب، أن نكون أعداء. لا تفشوا الأسرار ولا تتبارزوا بنقاط الضعف، احفظوا لأيام الوصال حرمتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.